العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الباهر والعلم الزاهر النور الأنور محمد وعلى آله الأطهار مصابيح الدجى وسفن النجاة. هنا جملة من الأبواب الفقهية في سورة البقرة، مجموعات من الآيات حول باب من أبواب الفقه. الباب اللاحق الذي تذكره الآيات من الأبواب الفقهية، إذن هنا الآن نمر نحن بجملة من الأبواب الفقهية التي تستعرضها الآيات الكريمة في سورة البقرة. أول هذه الأبواب من هذه المجاميع حول الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم، كتب الوصية مبني للمجهول، من كتبت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه ثلاث آيات في الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فمن خاف من موص جنفا ميلا، لاحظ فمن خاف من موص، ما الفرق بين جنفا أو إثما؟ فمن خاف، الآية الثالثة في الوصية، فمن خاف من موص جنفا أو إثما. قالوا أن الجنف الميل عن الحق والحقيقة والظن خطأ، أو إثما التعمد. فأصلح بينهم، يصلح حينئذ، إما يصلح الوصية أو يصلح ما بين الموصي والموصلة، فلا إثم عليه. هذا ما يعدل كما استثناء يذكره القرآن الكريم من فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فالوصية يجب أن تكون وصية بالحق، بالعدل بالميزان. ولو مع غفلة من الموصي أو وخطأ أو جهل أو تعمد، فمن خاف من موص جنفا يعني يمين على الحق على العدالة، خاف منه جنف أو خاف منه إثم، إثم يتعمد الجو، فأصلح بينهم، يجب أن تصلح الوصية فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن هذا مستثنى من تبديل الوصية، إن الذي يبدل الوصية إثم، بدل. فكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أصل الوصية هي في الحقيقة ماذا؟ أصل الوصية هي في الحقيقة عبارة عن استمرار لتصرفات الإنسان بولايته على ما ولي عليه فيما بعد مماته. يعني تفسير الوصية لهذا أنها استمرار لتصرفات الإنسان فيما ولي عليه بولايته، فالوصية استمرار لولاية الإنسان فيما له من الولاية، حقيقة الوصية يعني استمرار. غاية الأمر في الأموال، الشارع جعل التصرف في الوصية المالية مقدار الثلث في التركة، أما في الوصية العهدية فلا تقيد ولا تحدد عند الأكثر من الأعلام، لا تقيد بالثلث، لا تقيد بماذا؟ بالثلث. فهذا من جهة الوصية. جيد، يا ترى الوصية التي هي، طبعا بعض قال أن الوصية في أصل التشريع كانت بديل عن الإرث ثم شرعت آيات الإرث، هذا قول موجود في المفسرين، وإذا كانت الوصية واجبة فكانت توزع التركة بحسب ما يوصي الموصي، قول هذا موجود، ثم نسخت بالإرث أو حددت الوصية أن تكون في الثلث. يعني الثلث المال يمكن للموصي أن يوزعها بغير نظام الإرث، يخصص المال لأحد أو لبعض أو له. هنا ليس جنف ولا ميل ولا إثم يعني. فمن ثم كانت في الأصل التشريع واجبا لحال، وبعدما نسخت بآية الإرث أصبحت مستحبة، فمستحبة في المستحبات، وإلا الوصية في أداء ما على الميت من واجبات ليست الوصية مستحبة، بل الوصية من أوجب الواجبات. افترض هناك ديون للميت، ديون على الإنسان لم يسددها، ديون من حق الناس أو ديون من حق الله اللازمة، هم الوصية واجبة. وفي هناك تأكيد كثير على الوصية، إذا أحد الأخوة يفتح الوسائل في أول باب الوصية نقرأ بعض البوابات. أي نعم، أو احتمال الوفاة أو معرضية الوفاة، بل يعني الحيطة تقتضي أنه نسخ ما تدري نفسه بأي أرض تموت.
ماذا
تكسب غدا؟ أو الأجل، بالتالي في تعبير في القرآن أن الأجل هم مضاربت، ما الذي يعلم الإنسان من أجله؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون، لا تأخير ولا تقديم، دقيق في نفس الوقت. فبالتالي الأجل إذا وافى الأجل قم يخبرون بالأجل. فمن ثم إذن إذا كانت في ذمة الإنسان واجبات لله حق الله أو واجبات للبشر، هذه الواجبات من الملزم الإنسان أن يوصي بها.
قال أبو جعفر عليه السلام: الوصية حق.
نعم.
أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي للمؤمن أن يوصي.
يوصي نعم.
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم.
هي حق، وهي حق على كل مسلم. عندنا بعض الروايات في بعض الباب الثاني أو كذا، مثلا من لم يوصي يموت يهوديا أو نصرانيا، تعبير موجود هنا ببادي أن نأخذ إلى أحد رواياتنا. الوصية حق ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعقل أن النبي لم يلتزم هذه الوصية؟ قطعا يلتزم. فإذا الوصية قد إنسان يلتفت يتخيل بأن الوصية تصرف في الإنسان في بعد الفردي للإنسان، هذا مو صحيح. الوصية تشمل كل ما للإنسان من مسؤوليات. افترض هو الآن مدير مؤسسة، بالتالي حقوق عامة كذا أنت كنت مسؤول عنها، مدير بنك، وزير، معاون وزير، بعض الملفات أنت فقط مطلع عليها. إذا كتبت عليك الوفاة وهذه الملفات لم يطلع عليها تلك المؤسسة أو تلك الدائرة، لم تطلع على تلك الملفات، سيسبب إخلال بالمصالح العامة. هذه أوجب في الوصية من البعد الفردي، الحقوق الفردية. الكثير ربما يتخيل أن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين المعروف، للوالدين ذا بعد فردي، والأقربين بعد فردي. لا مو هكذا، أنا من باب ذكر مثال. وإلا الوصية هي عبارة عن رعاية الإنسان المسؤول فيما هو مسؤول عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما يتحمل الإنسان من مسؤولية يجب أن يراعيها لئلا يفرط فيها بعده بسببه. بسبب ماذا؟ يعني كأنما الإنسان لطيف، هي نظام عظيم في الوحي وفي الدين، أنه الإنسان ليس فقط مسؤول عن إدارة الأمور التي ولي عليها في حياته، بل مسؤول عن تدبيرها وولايتها في عمود المستقبل، في عمود المستقبل مسؤول عنها. وهذه نقطة جدا لطيفة، أن الإنسان في إذا كلكم مسؤول، كلكم راعي، ليس أنت راعي أيها الإنسان بقيد حياتك، أنت راعي بلغ ما يبلغ قدرتك في تدبير الأمور، بلغ ما يبلغ قدرتك في تدبير الأمور. عندك قدرة أن تدبر إلى يوم القيامة، دبر إن كان لديك قدرة، وضع إن كانت لديك قدرة وضع نعم دبر ما تدبر. اللطيف إذن مسؤولية الإنسان ورعايته لا تقتصر على ماذا؟ لا تقتصر على ماذا؟ على مقطع حياته، بل مسؤولية ورعاية الإنسان تشمل وتمتد إلى مدى ما لديه من قدرة في التدبير والإدارة والتخطيط. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كم هو أفق عظيم في المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجانب بديع جدا في المسؤولية والإدارة والقيادة والتولية والرعاية. هذا مضمون ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب، أو عفوا ما قاله، نعم قال المؤمنين أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. من جهة التدبير أعمل عملا يبقى إلى يوم القيامة أبدا، واعمل لآخرك كأنك تموت غدا. ما في منافاة، هذا التوازن بين المادة والغيب. لا أن تجعل كل الخارطة خارطة المادة ولا كل الخارطة خارطة الغيب. توازن بين المادة والمادة والغيب. فأفق مسؤولية الإنسان تمتد 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 إلى أقصى ما يمكن أن يقدر عليه الإنسان. هكذا ينبغي أن يبني الإنسان قدراته في التدبير والإدارة والرعاية والتخطيط. هذا أفق عظيم. أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أبدا عابر يعني القرون وكذا. في حديث عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، لو علم إنسان، مضمون الحديث عليه الصلاة والسلام، لو علم إنسان أنه ماذا؟ لو علم إنسان أنه ستقوم الساعة بعد ساعة وكانت بيده نبتة استحب له أن ماذا يزرع؟ شوف مصلع. الإدارة والتدبير أفق مفتوح، ويجب أن يكون إنسان في إدارة أو تدبير مفتوح الأنام. فلسفة باب الوصية، فلسفة التشريعية لباب الوصية فلسفة عظيمة، أن الإنسان أبدا ما تتحدد مسؤوليته بأجله وحياته، بل مسؤولية عابرة للآجال. تفكير عظيم في البناء التنموي عند الإنسان، لأنه يصيبه العي في إدارة يومه وحاضره. لازم يكون عنده تدبير، همة تدبير، قوة تدبير إلى ما بعد بعد بعده، مو فقط في حياته. يعني تخطيط الإنسان يجب أن يكون في البعد المادي كما هو في البعد الغيبي والأخروي. ليس منا من ترك دنيا لآخرته ومن ترك آخرته لدنيا، بل يعمل بالمسؤولية على كلا الطرفين. ترك الدنيا مو المقصود الملذ وكذا، المقصود يعني مسؤوليات تجاه ما يرعاه في الدنيا. يجب أن لا يطرح الحبل على غاربه، دي نقطة جدا مهمة في المسؤوليات. مؤمن هكذا المؤمن عنده نظام متوازن ولا مفتوح الأفق في القدرات. لاحظ معنى الوصية ماذا؟ معنى الوصية يعني ملف إداري من علم الإدارة، هو معنى الوصية معناه يعني باب الوصية يعني تشريع من تشريعات ملف علم الإدارة وعلم التخطيط. بلغة عصرية تريدها هذا، الوصية عبارة عن باب التخطيط والإدارة المستقبلية، هذا معنى الوصية. إن الإنسان يجب أن ينمي قدراته وتدبيره إلى ما بعد بعد بعده لما يصلح الأمور ويعمرها. لاحظ كيف الدين يحض على التنمية في الإدارة والتدبير والتخطيط، ليكون إنسان ذو كلل وفشل وملل أبدا وكسل، بل يكون أفق منفتح. هذا المؤمن، المؤمن قمة نشاط، قمة تدبير، قمة أفق وفكر حي حيوي. ما يأخذ العين لما لأنه هذا معنى باب الوصية، هو هذا معنى الوصية، يعني توصية إدارية، توصية تدبيرية، ممارسة لما رشح الإنسان من ولايته إلى ما بعده. فأصل باب الوصية باب عظيم جدا. وأبدا كما مر بنا لا تقتصر على البعد الفردي أبدا، هي مرتبطة بكل ما للإنسان من مسؤولية. على هذا المسار تخصيص الوصية بالفقه الفردي من أكبر الأوهام. تخصيص الوصية بالفكر ماذا؟ بالفقه الفردي أو البعد الفردي، لا عيني الوصية مرتبطة بكل ما إنسان في إنسان عنده مقاية اجتماعية تشمله الوصية، هناك إنسان عنده بعد سياسي عام في الفقه السياسي، فقه مجتمعي تشمل الوصية، إنسان له بعد تعليمي في إرشاد الأمة هداية الأمة، كون عالم كون فقيه كون مفسر كون أيضا من مسؤوليته أن يوضح ورعايته لعلم الأمة هداية الأمة نور الأمة مسار الأمة، من وظيفته أن يدبر ما بعده كيف يكون. رحمة الله عليه ينسب للميزة النعيمي رحمة الله عليه أنه كان يقول أن حياة الحوزات العلمية ليس بالاجتهاد والمجتهدين، فوجئ الحروب كيف يعني ليس حياة الحوزات العلمية الدينية ليس بالاجتهاد والمجتهدين؟ قال نعم، حياة الحوزات العلمية بالتحقيق والمحققين، يعني يطلب مستوى علمي فوق الاجتهاد. حياة الحوزات العلمية بماذا؟ بالتحقيق والمحققين. لا أن تقول لي قال فلان وقال على فلان عالم، نعم طلع على أقوال العلماء جيد، أنت ماذا عندك ضمن الضوابط أن لا تخالف الضروريات، عندك تحقيق، التحقيق غير البدعة، البدعة مخالفة الضروريات، أو أن تقول بلا دليل بلا علم هذا بدعة، بدعة مذمومة من هنا. أما ضمن الضوابط بدون مخالفة الضروريات ومع وجود أدلة على تحقيق تعبد طرق في برار المجهولات لم تكتشف مساحات جديدة، ما المانع في ذلك؟ المقصود إذن المسؤولية للإنسان بحسب موقعيته، علمية دينية سياسية اجتماعية، بل حين دين تتصاعد هذه المسؤولية حتى إلى مسؤولية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر مسؤول في المخلوقات وحمل أعباء المسؤولية على كائنه في المخلوقات، ليس هناك أعظم مسؤولية وثقل وعبء من سيد الرسول. وظيفته ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر، وظيفة الدين بأكمله في العوالم كلها، هذه الوظيفة وهذه المسؤولية وهذه الرعاية التي حملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أترى أن رسول الله يترك رعاية هذه المسؤولية؟ لأنه مر بنا مع الوصية باللغة العصرية ماذا؟ يعني جدارة الإدارة، جدارة رعاية المسؤولية التي أوكلت إليه، مسؤولية بهذا الثقل للدين. الأمة تكون أحرص على هذه المسؤولية من سيد الرسول. معقول يعني؟ الأمة والصحابة يكونون أحرص على هذه المسؤولية من سيد الرسول؟ أعوذ بالله، هذا غلو في الصحابة وتقصير في معرفة النبي. وهي في الأصل مسؤولية من؟ مسؤولية الأمة ومسؤولية الرسول، مسؤولية الرسول. فالوصية ماذا تعني؟ باب الوصية، باب الوصية يعني فيما يعنيه أن مسؤولية الإنسان فيما هو فيما قد ولي من مسؤولية وتولى من مسؤولية لا تقتصر إلى حد أجله. سيما أي مسؤولية الواجبة، سمو مسؤولية المستحبة، وأي واجبة أوجب الواجبات وهو الدين. كيف رسول الله يفرط فيها؟ أنتم لم ترتضوا للأول أن يترك الأمة إلا ويوصي إلى الثاني لئلا تفترق الأمة، ولئلا ولئلا، ورسول الله لا يرى هذا، ما لكم كيف تحكمون؟ الثاني ما ترك الأمة إلا وعين ستة كذا لئلا لئلا لئلا. عجيب، وهم أعظم علما وحكمة وتدبير من رسول الله، ما لكم كيف تحكمون؟ فإذا من الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ما زوج به من أعظم وحي لأعظم نبي، من اليقين حينئذ تدبير وإدارة لمسؤولياته، تدبير إلى يوم القيامة، وتدبير عند منتهى أجله الشريف لا أبدا. هو القرآن الكريم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله مأمور من قبل الله الآن في البرزخ أن يراقب أمته. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، نص القرآن في آياتين، نص القرآن أن الله عز وجل كلف النبي، وهو يكلف النبي سواء في حياته أو في برزخه، يكلف النبي برعاية الأمة. وإذا كان هو مكلف برعاية الأمة، هذا تكليف بعد غير تكليف بقية البشر في هذه المسؤولية الخطيرة من الدين. كيف يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تدبير فيتنازع الأمر المهاجرين والأنصار والصحابة والطلقاء وغيرهم من الأعراب والمجنة؟ كيف يعني كيف يمكن تتصور هذا الأمر؟ هب ما تعتقد في النبي ذلك، تعتقد ذلك في الله؟ لا، الله عز وجل يؤمر بالوصية. كيف الله عز وجل يدع البشر بلا تدبير بلا إدارة بعد سيد الرسول وهو قد أشفق عليهم بإرسال الرسول؟ كيف الله دع عنك سيد، استغفر الله، لا تعتقد ذلك في سيد الرسول، تعتقد بعصمة الله برشد الله بحكمة الله، فكيف الله عز وجل لا ينزل على نبيه تدبير وإدارة لما بعده؟ الأمر يعني بالبداهة يحكم به العقل والوجدان. إذن الإمامة والوصاية عقيدة أصيلة مع بداهة القرآن وبداهة العقلية القرآنية وبداهة الوجدان القرآني. إذا كان الأمور في البعد الفردي هكذا، فكيف في البعد الأعظم أخطر؟ إن شاء الله الكلام تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.